أنا على يد العدل. ما معناها؟ معناها بمعنى هالك. والمتبادر حتى إن بعضهم ضرب هذه العبارة فقال على يدي عدل، أي عندي يعني أنا أنه عدل، لكن هو بمعنى هالك. كان بعض الملوك الظاهر أنه من الغساتنة كان لديه مملوك أو خادم اسمه عدل، وهو الذي يقتل إذا أراد أن يقتل أحدا قال خذه يا عدل، معناه أنه هالك. فهذا استفدناه من ماذا؟ من فتح المغيث. طيب، وقد يقولون مؤذن، ايش مؤذن؟ يعني هالك أو دعا على الهلاك. وهكذا هذه العبارات ضروري أن يعرفها طالب العلم الباحث، ولو تتبعت هذه العبارات في ميزان الاعتدال. طيب، قال من ذلك أن البخاري الرجل سكت عنه أو فيه نبط، فإنه يكون في أدنى المنازل وأردائها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. طيب، قال المعلق وكذلك قوله ينكر الحديث فإنه يريد به الكذابين. ففي الميزان الذهبي نقل ابن القطان أن البخاري قال كل من قلت فيه ينكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. طيب، وقال ابن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، يعني إذا لم تجد به علة يكون حسنا لماذا بذلك. وراى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. مالي. أما إذا كذبه واحد، وقد سبق لكم أنه إذا قال شخص من كذاب ووثقه آخرون فإن هذا الذي كذبه اطلع على ماذا؟ على ما لم يطلع عليه الآخرون. لكن إذا قالوا مثلا فلان يقول ضعيف، عليه السلام ورحمة الله، فلان يقول ضعيف من غير ابن معين، لأنه إذا قال ضعيف معناه لا سمعناه ماذا؟ يعني انه ليس بثقة. طيب، واخرون يقولون ثقة، ربما يرتقي درجة الى درجة الحسن لذاته والحسن لغيره. انه طيب، وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك، والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عبارات في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك، والله الموثق. قال ابن الصلاح وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، يعني ما بقي مثل البخاري وأحمد بن أحمد بن حنبل.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ بارك الله فيك.
العدوي.
طيب يا أخواننا، الأمر كما يقول ابن الصلاح ما بقي يعني مثل البخاري وأحمد بن حنبل أشهد النعيم، لكن يا أخواننا ما يقال إنه لا يستطيع أحد أن يحكم على الحديث بأنه صحيح أو ضعيف أو حسن إلى آخره، ما يعني، لكن ماذا يقال؟ انه ما يوجد في عقر بن الصلاح من هو مماثل للبخاري واحمد بن حنبل واسحاق بن راهوي وابن ابي شيبه. ولن يبقى الا مراعاه اتصال السلسله في الاسناد، فينبغي ان لا يكون مشهورا بفسق ونحوه، يعني لان الحديث قد عرف، الحديث قد عرف بصحه او ضعف، ولا يستطيع احد في ذلك الزمان ان يختلق سندا، ومن اختلق سندا اتضح في ذلك الزمان زمان ابن الصلاح. طيب، وعندهم عندهم المتقدمون والمتأخرون. المتقدمون يعتبرون من أصحاب الأمهات الست فما فوق، والمتأخرين البيهقي يدخل فيه، والخطيب البغدادي، طيب، ها؟ والحاكم يعتبرون من المتأخرين، يعني لو ما يشترطون ما يشترط المتقدمون. لماذا؟ لأن الحديث قد عرف وقد عرف الإسناد. ما يشترطون في الرجل أن يكون تركا مثل ما يشترط المتقدمون. ما مقصودهم من هذا إلا اتصال السلسلة السندية، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. إلى هنا يا رجال. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، النوع 24، كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم، وهو الاحتلام والإسلام. طيب، يعني التحمل يجوز وهو صغير وهو كافر، هذا التحمل يجوز وهو صغير وهو كافر. والأداء لا يقبل إلا وهو أهلي، وهو يعني لديه الأهلية للأداء. إذا كان كافرا يكون مسلما، وإذا كان صغيرا يكون بالغا. يعني الكافر لو رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو سمع من عالم من العلماء وحافظ ما رآه وأتقنه ثم أسلم، تجوز له روايته. طيب، الصغير إذا سمع وهو يعقل لا تجوز له روايته حتى يبلغ، ولا تقبل منه، ما تقبل منه الرواية حتى يبلغ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
قال: وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. اللهم استعان. ينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. طيب، أما يضيع أبناء المسلمين في أرسم دجاجة أرسم ذكاء، لكن بشرط أن يوجد لهم من يقوم بما يحتاجون إليه من العلم والرعاية الحسنة، فأعتقد أن الذي يوجد له هذا ويذهب بابنه إلى المدارس أنه خسران، أعتقد هذا أنه خسران. لكن الولد يبقى في الشوارع، تذهب به إلى المدارس يكتب ويقرأ ويهده الله، إن لم تكن مدارس شيوعية. فأما إذا كانت مدارس شيوعية فلا. قال: العادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدة متطاولة، أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره،
ثم بعد ذلك يسمى سماعا، يعني إذا كان أقل من الخمس يكتب له حضور حضرة، إذا كان خمس فما فوق يكتب له سماع. واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع الذي رواه البخاري في كتاب العلم، واستدل به على هذا أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن خمس سنين. رواه البخاري. طيب، وهذا يا إخواننا يقول العلماء يحتمل أن يكون فعله من أجل أن تصيب البركة محمود بن الربيع، ويحتمل أن يكون فعله من باب المداعبة، يحتمل أن يكون فعله من باب المداعبة. قال فجعلوه فرقا بين السماع والحضور، وفي رواية وهو ابن أربع سنين، وضبطه بعض الحفاظ باسم التمييز، وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار، وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد العشرين سنة، وقال بعض عشر، وقال آخرون ثلاثون، والمدار في ذلك كله على التمييز. فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. قال الشيخ أبو عمرو: وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد البوهري أنه قال. إبراهيم بن سعيد هو حافظ من الحفاظ، وكان يقول: إذا لم يكن الحديث عندي من مئة طريق فأنا أعتبر نفسي فيه يتيما. الله المستعان. يا رجال، أنه قال: رأيت صبيا ابن أربع سنين قد حمل إلى المأمون، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه إذا جاع يبكي.
طيب، إلى هنا يا رجال.
إخواننا أرفعها السماع على الصحيح، وبعضهم يقول إن القراءة على الشيخ أرفع من السماع. نعم، يسمع من الشيخ، والقراءة على الشيخ، الشيخ يسمع. قال: وتارة يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب. قال القاضي عياض، أي في كتابه الإلماء، خاص بالتحمل والأداء. فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبانا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان. وقال الخطيب: أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا حدثني. قال: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، ومنه محمد بن سلمة وابن المبارك وهشيم بن بشير ويزيد ابن هارون وعبد الرزاق. فلما قدم إليه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين طلبا منه أن يذكر السماع، ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهويه، وهي من جملة مميزات إسحاق عن غيره، لأن للبخاري ومسلم مشايخ يسمون بإسحاق كثير، لكن من جملة المميزات أن إسحاق يقول أخطرنا. قال: وآخرنا كثير. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعته، لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك، والله أعلم.
طيب، هذا إذا ينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا، لفظة حدثنا يعني وسمعت ما فيها فرق، حدثنا وسمعت، لكن أخبرنا استعملها بعضهم للإجازة وإن كانت بمعنى حدثنا، لأن الإخبار قد يكون بالكتابة ويكون بغيرها، والتحديث لا يكون إلا بالتحديث. طيب، وقوله قد لا يكون مقصودا بالإسماع، نعم، كما يقول، كما حصل للنسائي ولغيرهم، للنسائي من الحارث المسكين حصلت لا بينه وبين الحارث المسكين منافرة، فأبى الحارث المسكين أن يأذن له في الاستماع، والحارث الشيخ والنسائي تلميذ، فكان النسائي يجلس بحيث لا يراه الحارث المسكين. من أجل هذا تجد في بعض المواضع في سنن النسائي قرئ على الحارث المسكين وأنا أسمع، وهذا من تحريم النسائي رحمه الله تعالى. طيب، قال حاشية: قلت بل الذي ينبغي أن يكون على العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا وأخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، لاحتمال أن يكون في جمع كثير، والله أعلم. طيب يا إخواننا، ولكن هذا دليل غالب أن الشيخ يقصد طلبته كلهم، يعني فأقصد أنه لا يلزم منه أن هذه العبارات أرفع من سمعته.
هذه الشيخ إذا يعني ما يريد أن يسمع شخصا،
ليس له ذلك، يسمع ثم يحدث، لأن العلم لا يحدثه.
قال القسم الثاني: القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب وهو العرض عند الجمهور، والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شداد لا يعتد بخلافهم. ومستند العلماء حديث ضمان بن ثعلبة، وهو في الصحيح،
هو أنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنشدك الله، يعني الله أمرك أن نصلي كل يوم 5 صلوات، فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم.
وهي دون السماع من لفظ الشيخ، وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي زيد محمد بن عبد الرحمن أنها أقوى، وقيلهما سواء، ويرجى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة، وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة، وإلى اختيار البخاري، أي أنهما سواء،
يعني القراءة على الشيخ والسماع منه.
قال: والصحيح الأول وعليه علماء المشرق،
أي أن السماع من الشيخ أرفع من القراءة عليه،
فإذا حدث بها يقول قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقرده، أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، وهذا واضح، هو اختيار الإمام أحمد، أنك تقول بالعبارة الواضحة،
والمقصود بالإمام أحمد هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري
وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى ان منهم من سوغ سمعت ايضا، ومنع من ذلك احمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي وهو الاحوط للدين. ان تحكي العبارة التي سمعتها من الشيخ. الى هنا يا رجال. القسم الثالث، أن يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة.
طيب، أن يجوز يعني شيء القراءة، يقول القسم الثالث عن القول الثالث. نعم،
وقد قيل عن طيب وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقد قيل عن إن أول من فرق بينهما ابن وهب، قال الشيخ أبو عمرو، وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي، قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث، أن يقول فيما سمع من الشيخ حدثنا، وفيما قرأ على الشيخ أخبرنا فرع. وإذا قرأ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح. ومنع من ذلك مانعون وهو عسر، فإن لم تكن نسخة إلا التي يد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. إذا قرأ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ الشيخ ذلك نسخون فجيد قوي، وإن لم يحفظ أي الشيخ والنسخة بيد موثوق به حتى لا يزيد فيها ولا ينقص في القراءة فكذلك على الصحيح المختار الراجح. ومنع من ذلك مانعون وهو عسر، فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. فرع، ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور مع عدم المانع. أما لو عرف أن الشيخ سكت ما يستطيع أن يتكلم أو يقول ذلك. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم لا بد من استنباطه بذلك، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي. قال ابن الصباغ إن لم يتلفظ لم تجد الرواية ويجوز العمل بما سمع عليه.
بيت ولا لدف من يعرف من حال الشيخ أهو مقر أم ليس مقرا لهذا، أليس كذلك؟ يعرف من حال الشيخ. فإذا عرف أن الشيخ شافي وهو مقر لما تقرأ عليه يكفي. طيب،
فرع، قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرأ الراوي
فيما قرأ الشيخ
قرأ على الشيخ
وهو أحد حدثني.
طيب، قرأ هو نفسه
هو فيما قرأ على الشيخ
ما صلحنا فوق
حدثني، وإن كان معه غير حدثنا. وفيما طيب، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأ غيره أخبرنا
كاتب عليهم هذا التعبير غير مستقيم. وصوابه إذا قال الشيخ في الصورة الأولى نعم إذا قرأ الشيخ هذا التعبير غير مستقيم. وصوابه إذا قرأ الشيخ في الصورة الأولى إذا قرأ الشيخ ونفسك تقول حدثني عليك وحدك تقول حدثني إذا نعس غيرك تقول حدثنا. وإذا قرأ على الشيخ في الصورة الثانية راجع علوم الحديث صفحة 26 و100. طيب الحمد لله. إذا قرأ على إذا قرأ الشيخ نفسه تقول ماذا حدثني إن كنت وحدك وإن كان معك غيرك حدثنا. إذا قرأت على الشيخ نفسك تقول أخبرني. إذا قرأ عليه غيرك تقول ماذا أخبرنا. قال ابن الصلاح وهذا حسن سائق فإن شك أتى بالمتحقق وهو الوحدة. حدثني وأخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وحدثنا وأخبرنا لأن حدثني عندهم أرفع قد خصه بالحديث. قال الخطيب البغدادي. ما اسم الخطيب البغدادي؟ وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحب عند أهل العلم كافة.
قال
فرع اختلفوا في صحة سناع من ينسخ أو إسناعه فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وابو إسحاق الإسرائيلي وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الصدقي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. وجوزه موسى بن هارون الحافظ وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. وقال أبو حاتم كتبت حديث عارم وعمر بن مرزوق أيهما يقرأان كما في علوم الحديث كاتب له في الحاشية. وحضر الدار قطني وهو شاب فجلس إسماعيل الصفار وهو يمنون والدار قطني ينسخ جزءا. فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له كم فقال الدار قطني ثاني ثمانية عشر نعيده فقال أي الدار قطني فهمي للإملاء بخلاف فهمه فقال له كم عمل الشيخ حديثا إلى الآن فقال الدار قطني ثمانية عشر حديثا ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها فتعجب الناس منه والله أعلم. طيب فالناس يتفاوتون، إن كان يعقل ما يقرأ عليه أو ما يقرأ إذا كان هو الشيخ أو ما يقرأ عليه، نعم فيجوز له أن يرويه أي الطالب ويصح السماع من الشيخ. يكتب شيئا آخر قال كان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو عنده منه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن الصلاح وكذلك التحدث في مجلس السماع. طيب التحدث في مجلس السماع اذا كان يشغل يكون مخلا بالسماع وقد رأيت في آخر الجزء السابع أو الثامن من سنن البيهقي العجب وهو التحضيرات أنهم يقولون يكتبون لا يكتبون تحضيرات كيف يكتبون تحضيرات فلان حضر الدرس فلان سمع فلان نعش في أكثر الدرس فلان نام فلان كان يتحدث هو في أكثر الدرس وهو صاحب الله وهكذا فإن شاء الله من استطاع منكم أن يقرأ يرى العجب العجاب من تنبه علمائنا المتقدمين رحمهم الله تعالى. قال ابن الصلاح وكذلك التحدث في مجلس السماع وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النفس فالسماع صحيح وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. يطلب من الشيخ أن يطلب من الشيخ أن يجيزه. طيب فيكون فيه سماع وإجازة. هذا هو الواضع في زماننا اليوم أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم والبعيد من القارئ والناعش والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله تعالى واسمه يوسف
يوسف بن كثير
ومعاصر لشيخ الإسلام ابن تيمية وكان محبوبا لدى شيخ الإسلام ابن تيمية. أما ابن كثير فإنه كان متزوجا بابنة الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله الجميع. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فإن المزي كان من المناصرين له عند أن سجن شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب المزي يدرس في كتاب خلق أفعال العباد للبخاري، فقال المخرفون والمتنبهبة ما جاء ليقرأ في هذا الكتاب إلا نصر لابن تيمية، وزجوا به في السجن. فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في ظهر السجن نفسه وأخرجه، لأنه كان يستطيع التصرف، أخرجه. فأقسم القاضي أنه إذا أخرج المزي من غير ابنه أنه يتنازل عن القضاء، ثم بقي المزي ما شاء الله وأطلق. طيب. ولا بلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلس الصبيان عن اللعب، فقال لا تزجرهم فإنا سمعنا مثلهم. وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يكفيك من الحديث شمه، وكذا قال غير واحد من الحفاظ. يعني القصد يجوز، لكن ما هو مثل أن يكون متنبها لما يلقى إليه. وقد كانت المجالس تعبد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الجهان من الناس بل الألوك المؤلفة، ويصعد المستملي على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. قال وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره، وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر، هو معروف حديث عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان راعي الإبل، فرجع وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء غفر له، فقال بخن بخن. قال عمر وما بخن بخن؟ ما قبلها أعجب. فقال وما قبلها؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا طيب. وجابر بن سمرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون 12 خليفة من قريش. قال فقال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم كلمة خفيفة لم أفهمها، فقلت لأبي ما قال؟ قال 12 خليفة. فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش، كلهم من قريش. طيب. وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما، وهذا هو الأصلح للناس، وإن قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس والله أعلم. يعني المتأخرون عندهم بعض التساهل، لأن الحديث قد أصبح معروفا ومدونا في الكتب، والمتقدمون عندهم بعض التشدد لأن الكذابين كانوا هناك وربما ركبوا الأسانيد وما كان قد دون كما دون عند المتأخرين. أما المتأخرون فأكثرهم ناقلة، المتأخرون كالإمام البيهقي والحاكم والخطيب ومن جرى مجراهم أكثرهم ناقلة، ينقلون من الكتب التي قد ألفت بالأسانيد، قد ألفت من قبل بالأسانيد. ويجوز السماع من وراء الحجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم، وقال بعضهم عن شعبة إذا حدث كمن لا ترى شخصه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا، وهذا عجيب وغريب جدا. ثم إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني أو رجعت عن إسناعك ونحو ذلك، ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس، أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا، فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذا، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسرائيلي بذلك.
لا أجل أنه أعمى كما فهمت، لكن قد يسمعه من هو خلف حجاب، من وراء حجاب يعرف أنه بين المسلمين.
والإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، القسم الثالث الإجابة. طيب وما هي الإجابة يا أخواننا؟ أن تجيز الطالب أن يروي عنك كتبا سواء كانت معلومة أم غيره، ثم بعدها يبين ما هو الجائز منها وما هو ما قرأها عليه. قلت له أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري، بعدها والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك، ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها، وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذا قطع بالمنع القاضي حسين ابن محمد المروذي. طيب صاحب التعليقة وقال جميعا لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة، وكذا روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه، وممن أفضلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوايلي السجزي، وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم. ثم هي أقسام، إجازة من معين لمعين، بأن يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب وهي المناولة، فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السماء. مفهوم هذا يا أخوان؟
من الآن من الشيخ إلى الذي يريدونه.
والكتاب معين.
أجزتك
أن تروي عني صحيح البخاري، أجزتك أن تروي عني الأمهات الست أو مسند أحمد، هو معين. طيب إجازة لمعين في غير معين، التلميذ معين ولكن الكتب ليست معينة، مثل أن يقول أجلت لك أن تروي عني ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا. ثالثا، فهم هذا يا أخوان؟
فعلا ولد حاضر من كتابة وقلت معين
ما أروه ما يدرى كم يروي أو ما صح عندك ذلك. الثالث، الإجازة لغير معين، مثل أن يقول أجبت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله
وتسمى الإجابة العامة، وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء فمن دوزها الخطيب البغدادي ونقلها عن شيخه القاضي أبو الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحاجمي عن شيخه أبي العلا الهمداني الحافظ، وغيرهم من محدث المغاربة رحمهم الله. ها؟
الإجابة العامة لا فيها إلا هذا.
كيف يعني تقول؟ صحيح أن لا بد من التحري، لأن في المسلمين من هو أهل لذلك ومنهم من ليس أهل لذلك. ونسى. إذا كان الرواية نفسها طيب لهم طيب الإجازة للمجهول بالمجهول ففاسدة، وليس منها ما يضع من الاستدعاء لجماعة المسمين لا يعرفهم المجيد أو لا يتفصح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع كما لا يستحضر المسنى أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم. طيب الإجازة للمجهول شخص لا يعرف شخص ما يدعى من هو. طيب المجهول بكتاب لا يدعى ما هو. طيب جئتك أن تروي عني كتابا. طيب ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدين وسوغه غيره وقواه ابن الصلاح، وكذلك لو قال أجزتك ولولدك لمن أحب روايته عني أي من هو أهل لذلك، وكذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لي روايته فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داود. قال لرجل أجزت لك ولأولادك ولحبل حبله، يقول يعني أولاد الأولاد. طيب نعم
لا يكون من النوع الذي هو يعني يجوز المجهول
لمن احب روايته عني لابد ان يقيد بمن هو اهل للروايه. من هو اهل للروايه. واما لو قال اجلت لمن يوجد من بني فلان فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك وقال هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة،
وكذا ضعفها ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه. فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير. قال وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلون يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم ولم يرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال. والله أعلم. الإجازة من حيث هي كما سمعتم ضعيفة جدا وبهذه الأشياء تزداد ضعفا.
يعني
إجازة للصغير لابد أن يشترط فيه أن يكون أهلا للرواية. لابد أن يشترط فيه أن يكون أهلا للرواية. ولو قال أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته ومما سأسمعه فالأول جيد مما سمعته والثاني فاسد مما سأسمعه. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة. وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف. طيب وأن الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت. أنت أجازك شيخك وأنت تجيز تلميذك وتلميذك يجيز رجلا آخر هذا جيد صحيح.
السلام عليكم.
أن الإجازة سهل. وأن ما يرويه وأن الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور رواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت. ومن نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس ابن عقبة.
طيب
والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء. قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين. والصحيح الذي عليه العمل جواده. وشبه ذلك بتوكيل الوكيل.
إلى هنا يعني طيب الإجازة هل تكون مقيدة من الذي عنده إجازة ولا من أي عالم؟
ولا فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعة ويقول له اروي هذا عني أو يملكه إياه أو يعيده ليمسخه ثم يعيده إليه أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول لي عني هذا ويسمى هذا عرض من عرض المناولة. انت هذا عرض مناولة. العرض عرضان. ما هو العرض الأول قد تقدم لنا
ما هو
إجابة؟
عرض القراءة. العرض الأول عرض القراءة. العرض الثاني عرض المناولة. معرفة المصطلح أمر مهم جدا.
لكن هذه أقصد ما هي المقدمة.
أنت لست مقتصرا على نفسك. ستقرأ يكتب علماء إما أخذوها بالتحديث هم أنفسهم أو أخذوها بالقراءة أو بالسماع أو بالمناولة أو بالإجازة تعرف ما حكمها. وقد قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيع ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين وعلقمة وإبراهيم والشعبي من أهل الكوفة وقتادة وأبي العالي وأبي المتوكل النادي من البصرة وابن وهب وابن القاسم وأشهد من أهل مصر وغيرهم من أهل الشام والعراق. ونقله عن جماعة من مشايخه قال ابن الصلاح وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة. طيب لأن الحاكم خلط هذا وهذا والذي التي هي في رتبة السماع هي عرض القراءة. أنت تقرأ على الشيخ وهو يسمع عرضت عليه الكتاب هذا عرض القراءة. فهذا عند بعض أهل العلم في رتبة السماع وعند آخرين السماع أرفع هو الصحيح. أما عرض المناولة فهي مقبولة ومعمول بها لكن ليست في رتبة الصحيح. ثم قال الحاكم والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويضي والمزني وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهب وإليه نذهب والله أعلم. طيب قال السيوطي في التدريب الأصلي ما علقه البخاري في العلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصله البيهقي والطبراني بسند حسن. قال السهيل احتج به البخاري على صحة المناولة. فكذلك العالم إذا ناول تلميذا كتابا جاز له أن يروي عنه ما فيه. قال وهو فقه صحيح. قال ابن القيم وأحسن ما يستدل به عليها ما استدل به الحاكم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم